حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث من ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسووا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا خبر من أخبار داود عليه السلام في هذه السورة الكريمة، والتي جل موضوعها محاجة مع كفار قريش في شأن البعث على الخصوص، وفي عموم تكذيبهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قارن ذلك وصاحبه من التهديد والوعيد لهم منهم أصروا وعاندوا واستكبروا، فسوف يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. وصاحب ذلك أيضا حديث عن جملة من الأنبياء عليهم السلام، تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، كما أن فيها تهديدا ظاهرا للمكذبين، وكذلك أيضا فيها إثبات للنبوة من حيث أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأخبار مما لم يكن يعهدونه، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه من قبل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. ومن جملة هؤلاء الأنبياء الذين تحدثت عنهم هذه السورة داود عليه السلام، ولا سيما ما أتاه الله عز وجل من القوة والحكمة وقصد الخطاب والملك المشدود. ثم هذه أيضا القصة العجيبة والتي لم تذكر إلا في هذه السورة، وهي قوله سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ومعلوم أن هذه القصة صدرت في هذا الاستفهام وهل أتاك، مما يشير إلى أهميتها ومما يلفت النظر بأسلوب الاستفهام. وهل أتاك نبأ الخصم، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد هو عليه الصلاة والسلام وكل من بلغه هذا القرآن. وهل أتاك نبأ الخصم، النبأ يعني خبر، والخصم مصدر أو اسم، ليس مصدر لكنه فيه معنى الجمع وفيه معنى المفرد، فتقول هذا خصم وهؤلاء خصم. وهم اثنان، القصة هم اثنان تخاصما عند داود عليه السلام، ولكن عبر بالخصم، ولهذا جاء فعل تسوروا، مما يفهم منه انه يطلق يعني او يفيد الجمع كما يفيد الافراد، كانه اسم جنس. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ التسور هو المجيء من السور، والسور معلوم انه هو ما يحيط بالشيء او ما يحيط بالبناء، فيما يبدو والله اعلم ان المحراب مكان العبادة، قد يكون غرفة أو حجرة أو مصلى، وقد يكون صدر المكان يسمى محراب أيضا، صدر المكان أو صدر المجلس يسمى محراب، كما أن محل العبادة الخاص يسمى محراب، وهذا هو المراد هنا طبعا. والمحاريب هذه موجودة في الأمم السابقة، ولا سيما أيضا في أكثر من مرة في خبر داود عليه السلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان في الجواب الآخر، كما أنه أيضا جاء المحراب في قصة مريم مع زكريا، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالمحراب مكان العبادة، وقد يكون فيما يبدو أنه هنا محجور أو محجر وأن عليه سورا، ولهذا تسوروا بمعنى أنهم جاءوا من فوق السور ولم يأتوا من الباب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود، طبعا إذ تسوروا إذ دخلوا، رغم ذلك أن هذه كما قلنا في غيرها مما سبق أن هذه بدل عن هذه، أو هذه تفسير لهذه. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، فدخلوا عليه من فوق السور كما يظهر، ولهذا فزع منهم، لأن الإنسان عنده إذا جاء من الباب أو طرق الباب قبل أن يدخل لا يريد فزعا، وإنما يتهيأ المستقبل ولا يصيبه فزع. أما أن يتسلقوا المحراب أو يتسلقوا السور ثم يدخلون، لا شك أن هذا يوجد فزعا، ولهذا قال دخلوا على داود ففزع منهم. ولا شك أن أيضا هذا الفزع جبلي ولا يشوش على مقام النبوة، كما ذكر الله عز وجل في خبر موسى وفي خبر إبراهيم، وقال لا تخافا ولا تخف إلى آخره. وهنا أيضا قالوا لا تخف، ففزع منهم، يعني أصابه وجل وأصابه خوف، لأنه دخلوا عليه من غير الطريق المعروف، ولا شك أنه أصابه نوع فجاءة ونوع مفاجأة، لأنهم دخلوا من غير المحراب من غير بابه. دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، هدأوه وطمأنوه أنهم لا يريدون سوءا، وإنما لهم قضية أو لهم مهمة يريدوا أن يعرضوها على داود عليه السلام. خصمان بغى بعضنا على بعض، ما نحن إلا خصمان متخاصمان، وهذا لا شك كما قلنا هم اثنان، وإن كان في الساق هل أتاك نبأ الخصم، الخصم والخصمان والخصوم، أو الخصم يفيد معنى الخصمين والخصم الواحد والخصوم. وتقول الأخبار في ما ذكر بعض المفسرين، وأحسن الإمام ابن كثير صنعا رحمه الله حينما ضرب صفحا عن كل ذلك، وإنما هناك أخبار إسرائيلية فأوردها بعض المفسرين وإن كانوا أيضا كذبوها، ولكن أوردوها كأنهم يريدون يعني أن يفهم سياق القصة أو نحو ذلك. ويقال يعني فيما ورد أن داود سأل ربه الابتلاء، فأنه قال رب كما ابتليت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فابتلي إبراهيم بما ابتلي به سواء بالنمرود أو ابتلي إسحاق بالذبح أو إسماعيل بالذبح أو ابتلي يعقوب بابنه أو بابنيه، فقال الله عز وجل إني مبتليك فاصبر أو نحو ذلك، وأخبره أيضا بوقت الابتلاء وساعة الابتلاء وأنه في الساعة الفلانية. فقيل أنه دخل المحراب من أجل أن يصبر على البلاء، فدخل المحراب وأخذ الزبورة واشتغل بالذكر والدعاء والصلاة ونحو ذلك. وتقول القصة أنه يعني دخل عليه طائر بشكل جميل وأراد أن يمسك به، فانتقل إلى مكان قريب وهم به وتبعه حتى جاء على كوة المحراب، وأنه أقل من المحراب فرأى امرأة وكانت أيضا قيل إنها أيضا عارية وأنها تغتسل ونحو ذلك، فأعجب بها وأنها فسأل عنها، فهي زوجة أحد القواد قوريا بن حنان أو بن حنة، وكان ذاهبا في قتال. ويقال أن داود أمر أو أرسل له إلى أن يكون في مقدمة القتال أو يكون في من يحمل التابوت، والتابوت هذا من حمله أو الذين يحملون التابوت لا يمكن أن يرجعوا إلا أن يكون مفتوحا لهم أو يكونوا مستشهدين، وأنه حمل التابوت فقتل، وأن داود تزوجها وأنها لم تقبله إلا بشرط أن يكون ابنها خليفة له وأن ابنها هو سليمان. على كل حال يعني هذه لا مستند لها أو ما جاءت فهي بطرق ضعيفة أو تكاد تكون موضوعة، وإن كان أصل التنازل تنازل الرجل عن زوجته لآخر هذا كان سائدا، فحتى في أول الإسلام كان الرجل يتنازل عن زوجته لأخيه، فإذا من تاب عدته تزوجها، حتى لو كان صح أن داود طلب من زوج هذه المرأة أن يعني يتنازل عنها، فهو طلب ليس فيه ما فيه من حيث أصل إباحته، وإن كان قد يكون الأولى أو نحو ذلك في مثل مقام الشرفاء ولا سيما الأنبياء أن هذا قد لا يكون مما تتطلع إليه مثل هذه النفوس، ولكنه ليس محرما. فكان يعني التنازل عن أن يتنازل الرجل عن زوجته لآخر ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوجها تبرع رحمها ثم يتزوجها، هذا المتنازل له أمر هذا يعني ليس فيه من حيث الحل والحرمة، وإن كان فيه من حيث شرف النفوس وعدمها. فعلى كل حال كما قلت أحسن الإمام الحافظ العماد بن كثير رحمه الله في السنة أنه لم يرفع بهذا رأسا، ولهذا قال رحمه الله في مطلع تفسيره على هذه الآية: وقد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. قال: وناكر ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، إلى آخره. ولهذا فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا، وهذا صحيح. وإن كان يعني ما في قصص بني إسرائيل من تحريف وأكاذيب وتنفيق واتهامات الأنبياء فإن وإلا هذه ستجد شيئا منها في قصص بني إسرائيل، لكن القرآن أتى بالحق، أتى بالحق وأتى بما وقع من أصحاب هذه القصص سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم. فتفهم القصة على نحو ما أوردها القرآن الكريم أو ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. بغى يعني تجاوز وظلم، أحدنا بغى على صاحبه، وطبيعي طبيعة الذل أنه لا يكون متخاصمان إلا أحدهما قد بغى على الآخر، فأحدهما مظلوم والآخر ظالم، وأحدهما صاحب حق والآخر عليه حق، ولكنهم تنازعوا لعدم وضوح الحق بينهم مثلا أو نحو ذلك، أو أحدهما أيضا يعلم أنه كاذب إلى آخره. لا أقصد هذه القصة يعني في أي تداعي وترافع أمام القضاء، فإن أحدهما لا شك أنه ليس على حق، ولكن قد يكون يعلم أنه على حق وهنا مشكلة، أو أنه لا يعلم ولكنهم تخاصموا حتى يتبين الحق. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتطوا. فقالوا نحن خصمان ومتداعيان ولنا قضية فاسمعها واحكم بيننا بالحق ولا تشتطوا. عبارة فاحكم بيننا بالحق ولا تشتطوا فهم منها أهل العلم أن قول الخصم للقاضي احكم بيننا بالحق، أو حتى لو قال له أيها القاضي اتق الله، أن هذا ليس فيه سوء أدب مع القضاء. معلوم أن المطلوب هو التأدب في مجلس القضاء، المطلوب من المتخاصمين أن يتأدبا في مجلس القضاء، وكذلك أيضا من حق القاضي أن يؤدب المتخاصمين إذا تجاوز الأدب في مجلس القضاء، لأن مجلس القضاء يجب أن يكون محترما، وأن يقدم، ولأن بقاءه محترما هو أدعى إلى أن يهاب المتخاصم يعني المجلس ويجتهد في تحري الحق. أما إذا كانت الكرامة ممتهنة فإن هذا يشوش كثيرا على مسار القضية في الوصول إلى الحق، ولهذا أعطي القاضي حق تأديب الخصمين أو أحدهما إذا تجاوز أو اقتحم ما يسيء الأدب في مجلس القضاء. لكن قول الخصم للقاضي احكم بالحق، القول اتق الله، القول لا تجر، قال العلماء إن هذا ليس فيه تجاوز في حق القضاء، وأخذوا من مثل هذا. فهذان خصمان قال لداود عليه السلام احكم بيننا بالحق، ومعلوم أنه لا يحكم إلا بالحق، ولا سيما مثل من مثله في مقام النبوة، ومعلوم أنه طبعا داود ملك وحاكم. ولهذا قال الله عز وجل له في آخر القصة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. فقولهم أو قولهما أو قولهما تحكم بيننا بالحق ليس فيه تجاوز على مجلس القضاء، وليس فيه تطاول عن القاضي، وهذا مما يقبل من الخصمين أن يتفوه به أمام القاضي، بخلاف ما لو تفوه بكلمات قليلة الأدب فإن في هذا من حق القاضي أن يؤدبهما. فاحكم بيننا بالحق. وكذلك قولهما ولا تشفط، يعني لا تجر. والشطط هو الخروج عن الجادة. واهدنا إلى سواء الصراط، يعني دلنا في قضيتنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى الطريق السوي. وأيضا هذا كله ليس فيه تجاوز في ما يجب أن يكون للقاضي من حق الأدب. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، هذه القضية أو هذا هو الترافع. فقال أحدهما، ولعله هو طبعا المدعي وهو الذي يعتقد أنه قد بغي عليه، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فالدعوة هو أنه يقول إن هذا له 99 حقه ويملكها وأنا لي واحدة. فقال أكفل لها، أنه الذالق لا، أنه أراد أن يأخذها مني، أراد أن يأخذها مني. وعزني في الخطاب، يعني صار خطابه ولغته وجداله أقوى مني. عزني يعني غلبني في الخطاب، يعني في الحجة، يعني بمعنى في ظاهر الكلام هو أقوى مني، بينما أنا عندي يعني هذا حقي. لكن قد يكون فعلا ذلك ألحن بحجته من صاحبه، هذا عزني في الخطاب، فكان خطابه أقوى مني. و يعني وكان يقول لم أستطع دفعه من حيث المحاجة. وقيل إن النعجة هنا مع الزوجة، عنده زوجة وأنا عندي واحدة وهو أيضا أن يأخذها مني. ومن هنا جاء التشابه في ما يروى في القصص الإسرائيلي، وهو يعني مع تطلع داود من صحة القصة لمثل هذا، فكانت هذا هو نوع الابتلاء. ففصل داود في القضية وتبين، وكان كما قلنا قصة مجتزأة جدا، ليس فيها يعني الحجج وليس فيها يعني بيان وجه أو بينات الآخر إلى آخره. ففصل فيها قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني أن يطلب نعجتك إلى يضمها إلى 99 هو مخطئ، وظلمك بمعنى أن الحق معك وأنه متجاوز وأنه ظالم وأنه هو الباغي، بمعنى أنه فصل بينها وقال أنت لك نعجتك وهذا له نعاجه 99، وليقتصر كل واحد منكم على هذا أو على حقه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وهذا أيضا لا شك أنه مع الأسف أنه وارد في طبع البشر، أنه إذا اشترك مشتركون أو مشتركان أيضا واختلط أموالهما أنه لا يكاد يخلص أحدهما للآخر، ويحاول أحدهما أن يأخذ من حق صاحبه، ولا سيما إذا كان أحدهما أقوى جانبا وأكثر مالا ونحو ذلك مما يدعوه إلى أن يكون قوي الجانب وشديد الركن، والطرف الأضعف لا يملك أن يقاوم إلا قد يكون أمام القضاء ونحو ذلك. ولهذا قال وإن كثيرا من الخلطاء، يعني من الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض، يعني بمعنى أنه يتجاوز حقه إلى حق صاحبه. لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء هم أهل الحق والعدل، ولا يظلم من اتصف بالإيمان والعمل الصالح فإنه يقتصر على حقه، بل قد يتجاوز إلى الإحسان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. وقليل ما هم، وهم قليل. والماء هنا للتأكيد أيضا، وقليل ما هم كقول جند ما هنالك، وقليل ما هم. إذن هو فصل في القضية وحكم فيها. وظن داود أن ما فتناه، يعني أدرك أن هذا هو الابتلاء، وأدرك أنه يعني قد يكون صدر منه شيء نبهه إلى هذه القضية. ولهذا قيل إن هذان ملك، إن هذين ملكان، الخصمان هما ملكان. ولهذا تصوروا المحراب، وإن صح التعبير افتعل هذه القصة، ومن أجل أن يعني يتنبه داود عليه السلام لموطن البلاء هذا. وقيل إنه لما انتهى ابتسم، فلما ابتسم أدرك أنهما يعني ليس خصمين حقيقيين، وإنما هو هذا هو البلاء الذي ابتلي به. ولهذا ظن بمعنى تحقق، هنا ظن بمعنى تحقق، كما كان مثل قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فظن بمعنى تحقق وأدرك أنما فتناه، وأن هذه فتنة وبلاء وتنبيه إلى 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 شيء فعله استحق عليه أن ينبه عليه. وظن داود أن ما فتنه فاستغفر ربه، أدرك موطن البلاء فلجأ إلى ربه فاستغفر، وخر راكعا، يعني مستسلما لربه ومدرك أنه كان في موضع بلاء. و يبدو أن يعني هو طبعا لم يكن ساجدا وإنما راكعا، فإما أن يكون عندهم الركوع هو مقام السجود، أو أنه قد يركع وقد يسجد، وإن كان فيما جاء في قصة مريم يا مريم اقنتي لربك اسجدي لربك واركعي مع الراكعين، ففيه السجود والركوع، ففي الأمم السابقة فيها السجود والركوع، لكن هنا ذكر أنه خر راكعا. ولا شك طبعا أن الركوع نوع من الخضوع طبعا، فالركوع والسجود كلاهما من أظهر مظاهر العبادة لله عز وجل، ومن أظهر مظاهر الخضوع. وخر راكعا وأناب، الإنابة هي الرجوع والتوبة والرد إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك، يعني الشيء الذي ابتلي به وحصل منه ما حصل غفر الله له، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالأنبياء يبتلون، وابتلاؤهم لا يحط من مقامهم، ابتلاؤهم لا يحط من مقامهم. ولهذا قال الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فهو نبي وملك ومختار ومصطفى من الله عز وجل، وله مقامه ومنزلته، وأيضا وعده الله عز وجل المقام الرفيع في الآخرة حينما قال سبحانه وحسن مآب، يعني حسن في المرد وحسن في المصير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عندهم خزائن ربك أم هم المسافرون؟ فهذا بقية المشاركين. أحمد. محمد كرامي معوذ لله من كرمان صالح يعقوب لو أنك خليت بالطرف لما تسد الورقة أنا لا يفتد الورقة في اللابين عمر مدلة جابي عبد الحميد الأنصاري وين عبد الحميد محمود الشرباتي وينه محمود الشرباتي وينه أيمن أحمد إيش وينه أيمن أحمد إيش الأسم سحرتي لا غير لا أيمن غير كذا ونفسه ورقتين طيب أضمها إلى هذا يقول أول الآية بدأ بالجمع إذ دخلوا وتسوروا وانتهت بالتثنية خصمان إن هذا أخي له إن هذا أخي إلى آخره هل كانوا أكثر من اثنين لا هم اثنين ولكن طبعا هذا قد يكون فيه شاهد لمن يقول إن أقل الجمع اثنان هناك من يقول إن أقل الجمع ثلاثة هناك من يقول إن أقل جمع اثنان وهذا يصلح شاهدا لهم يقول لا أدري كيف تؤدي المرأة صلاة الجمعة في البيت هل تصلي ركعتين أم أربع ركعات وما هي السورتان المقصود بها ايش ذنو غير على كل حال المرأة في بيتها تصلي الظهر اربعا تصل الجمعة وكذلك المريض وكذلك المسافر وكذلك من لم يدرك الجمعة كل هؤلاء يصلون اربعا يصلونها ظهرا بنية الظهر لا بنية الجمعة انما صلاة الجمعة تكون لمن صلى في المسجد مع امام الجمعة أما من فاتته الصلاة فاتته الركعتان فإنه يقضي أربعا ظهرا والمرأة في بيتها تصليها أيضا ظهرا وكذلك المريض في بيته والمسافر الذي يصلي جمعة فإنه يصليها أربعا ظهرا أو ركعتان يصليها ركعتين إذا كان نوى القصر ظهرا
المسؤول الثاني ما فهمت ما هو واضح
يقول ذكر في تفسير ابن كثير حديث جبير بن مطعم الذي ورد في البخاري وذلك ايش تعداد الأسارة لفداء الأسارة بعد بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور أن خلقوا معيشين وخالقون أم خلقوا السماوات ورب أم عندهم خلال الرحمة ربك لماذا أورد في الحديث الرحمة رغم أنها ليست من الآية هل هي قراءة أخرى أم خطأ من الراوي أم خطأ مطبعي أم ماذا راجعها لا أدري والله نراجعها إن شاء الله نراجعها إن شاء الله وقال تعالى في سورة الصاد واذكر عبدنا إبراهيم عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأوصال إنا أخذناهم بخالصة ذكرنا المصطفين الأخير هل المصطفين بلفظ المثنى وهم ثلاثة أم ماذا أنا سلف مصطفين هذه أنت جايبي يبدو أنه يشكل عليك يعني فتح الفاء ما الفرق بين مصطفين ومصطفين لا مصطفين ومصطفين. مصطفين اسم مفعول يعني مختار، الله اصطفاهم، لكن مصطفي بمعنى هو الذي اصطفى، والمصطفى هو الذي من اصطفاه الله، ليست مثنى هي جمع لكنها اسم مفعول. فهمت؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.